مقدمة في علم مقاصد الشريعة لمعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. الدرس الأول.
الحمد لله على جزيل نعمه وعظيم مننه، نعمه علينا متوالية وفضائله علينا متتابعة، فنحمده جل وعلا ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالخلق والرزق والمتفرد باستحقاق العبودية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بين الطريق أفضل بيان وأرشد الخلق إلى طرائق عبادة رب العزة والجلال. ما من سبيل من السبل الموصلة إلى الله إلا وقد أوضحه وبينه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن علم مقاصد الشريعة من العلوم المهمة، وفي نفس الوقت من العلوم التي يخشى أن يلج من خلالها من يكون سببا من أسباب الصد عن دين الله، وذلك أن هذا العلم قد رفع رايته أناس من أجل إبطال بعض أحكام الشريعة والصد عنها وجعل الناس ينفرون منها. وكم من حكم جزئي عليه دليل قرآني أو حديث نبوي سعى بعض الناس لإبطاله باسم مراعاة مقاصد الشريعة. ومن ثم لا بد من ضبط هذا العلم ومعرفة حدوده حفاظا على هذه الشريعة من جهة، وحفظا لها وإدراكا لمقاصدها ومراميها، واستنباطا لأحكام ما يرد علينا من مستجدات متتابعة. علم المقاصد ما هو؟ وما المراد به؟ إذا نظرنا إلى الدلالة اللغوية وجدنا أن القصد يمكن أن يراد به استقامة الطريق، أو بلفظ آخر المقصود هو المتجه إليه بأقصر الطرق، ومن ذلك قوله تعالى: وعلى الله قصد السبيل. فقصد السبيل هو أقصر الطرق وأقربها، المؤدي إلى الجهة التي تراد وترغب، فالمقصود هو المتجه إليه بأقصر الطرق. وقد يكون هناك اشتقاقات لغوية متعلقة بهذه الكلمة القصد والمقاصد، ولكن مرجع هذه المادة إلى هذا المعنى. إذا تقرر هذا، فإن مقاصد الشريعة يراد بها في اصطلاح أهل العلم المعاني الكلية التي لاحظتها الشريعة عند وضع أحكامها. والمراد بالمعاني الكلية الحكم والمقاصد والكليات التي تشمل أبوابا عديدة. وقبل أن ندخل فيما يتعلق بجزئيات مقدمة هذا العلم، ينبغي أن نفرق بين مقاصد الشريعة وما له به نوع اتصال. وأول ذلك ما يتعلق بالعلة، والمراد بالعلة وصف ظاهر منضبط يحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة. مثال ذلك: الزنا علة لإثبات الحد. مثال آخر: خروج الريح علة لانتقاض الوضوء. فهنا خروج الريح وصف، وهو في نفس الوقت ظاهر ومنضبط معروف الحدود والمعالم. رتب عليه حكم وهو انتقاض الوضوء، ويحصل من ترتيب الحكم عليه مصلحة مقصودة للشارع. فهذه علة. هل هذا الوصف مقصود للشارع؟ نقول لا، مقصود الشارع في هذا الحكم ما هو؟ حصول النظافة والطهارة، هذا هو المقصود. إذن مقصد الشارع أن يكون العباد على أكمل درجات النظافة والنزاهة، هذا هو المقصود. بينما العلة هنا هي كون خروج الحدث أو الريح منتجا لحكم انتقاض الوضوء. فحينئذ تظهر لنا فروقات بين العلة والمقصد الشرعي، فإن العلة تكون سابقة للحكم، فحصول العلة سابق للحكم، الزنا سابق لإيجاب الحد، وخروج الريح سابق لانتقاض الوضوء. بخلاف مقاصد الشريعة فإنها إنما تحصل بعد الحكم. فمقصد الشريعة من إيجاب الحد على الزاني هو حفظ النسل، وهذا لا يكون إلا بعد تقرير الحكم. ومقصد الشارع في باب انتقاض الوضوء هو النزاهة والنظافة والطهارة، وهذه المقاصد لا تحصل إلا بعد تقرير الحكم. إذن هذا هو الفرق الأول بين مقاصد الشريعة والعلل. الأمر الثاني أن العلة لا يلزم أن تكون مقصودة، ولا يلزم أن تكون مصلحة، فإن الزنا ليس مقصودا للشارع وليس مصلحة، بل هو مفسدة، والشارع يقصد إلى إعدامه وعدم وجوده. بينما حفظ النسل هذا مقصد يسعى الشارع إلى وجوده، فإذن المقاصد الشرعية يسعى الشارع إلى تحصيلها وتكميلها، بخلاف العلل فقد تكون مقصودة للشارع وقد لا تكون. الأمر الثالث أن المقاصد أمور كلية تشمل أبوابا متعددة وأحكاما كثيرة، بخلاف العلل فإنها تتعلق بحكم واحد أو اثنين في الغالب. فإن كون الزنا علة لإيجاب الحد هذا يتعلق بحكم واحد، بينما حفظ النسب هذا مقصد يتعلق به أحكام كثيرة، منها تحريم الزنا وإيجاب الحد على الزاني، ومنها تحريم الوسائل الموصلة إلى الزنا، ومن هنا حرمت الشريعة السفور، سفر المرأة بلا محرم، الاختلاط، إلى غير ذلك مما قررته الشريعة في هذا الباب. هكذا أيضا جاءت الشريعة بمشروعية الزواج حفظا للنسل، جاءت الشريعة بأحكام العدد، عدة المتوفى عنها وعدة المطلقة، لماذا؟ حفظا أو حفاظا على مقصد حفظ النسل. جاءت الشريعة بالاستبراء، فإذا وطئت المرأة بشبهة مثلا فإنه لا بد من استبراء رحمها من أجل أن نتأكد من خلو الرحم قبل أن يطأها زوجها، وما ذاك إلا لمراعاة حفظ هذا المقصد من مقاصد الشريعة وهو حفظ النسل. كذلك من الأمور التي يفرق فيها بين العلة والمقاصد الشرعية أن العلل أوصاف يربط الحكم بها وجودا وعدما، بخلاف المقاصد فإنها الأمور شرع الحكم من أجلها. من الأمور التي قد تشتبه على بعض الناس التفريق بين مقاصد الشريعة والحكم. هناك حكم قصدها الشارع من تشريع الأحكام، وهذه الحكم بينها وبين مقاصد الشريعة فروقات. فما هي الحكم؟ أولا، الحكم معاني لاحظها الشارع عند تشريع الأحكام، والحكم قد تكون أوصافا منضبطة معروفة الحدود والمعالم، وقد تكون غير معروفة الحدود. مثال ذلك: قصر الصلاة للمسافر حكم مقرر في الشريعة، ومثله فطر المسافر في رمضان. هذا الحكم بني على علة، وهي السفر، فإن السفر وصف ظاهر منضبط معروف الحدود، بينما الحكمة التي من أجلها أجاز الشارع للمسافر الفطر والقصر هي المشقة. المشقة وصف غير منضبط، لا تعرف حدوده، وبناء على ذلك فإن الأحكام لا تبنى على الحكم لعدم انضباطها، وإنما تبنى على العلل. وأضرب لهذا مثل، وذلك لأنه لو علق الحكم بالحكم لأمكن أن يقال بإلغاء ذلك الحكم بالكلية، وأدى إلى إلغاء أحكام الشريعة. كيف ذلك؟ لو قال قائل بأن الفطر في شهر رمضان كان من أجل المشقة، تقولون ذلك؟ ثم بعد ذلك بنى عليه، قال أولئك العمال الذين يبنون العمائر الطويلة عليهم مشقة شديدة أعظم من مشقة المسافر فيفطرون. ثم بعد ذلك هؤلاء الذين يشتغلون في محل المخابز ويصالون النار عليهم مشقة أعظم فيفطرون. ثم أولئك الذين يدرسون في شهر رمضان أو يدرسون عليهم مشقة، لأن التدريس يحتاج إلى جهد، ويحتاج إلى كلام كثير، ويحتاج إلى متابعة أحوال الطلاب فيفطر المدرسون. ثم يقول الآخر: وهكذا الطلاب عليهم مشقة. ثم يقول الآخر: وهكذا لاعبو الكرة. ويقول الآخر: وهكذا الممثلون والممثلات. ثم بعد ذلك لا يبقى أحد ممن يقال بأن الصوم قد وجب عليه. لماذا؟ من أين جاءنا الخطأ هنا؟ لأن علقنا الحكم على الحكمة، وهي وصف غير منضبط غير معروف الحدود والمعالم. لكن إذا ربطناه بالسفر فهذا وصف منضبط، وبالتالي يعرف من يدخل فيه ومن لا يدخل، ولا يقع تردد في مثل ذلك. ما الفرق بين الحكم وبين مقاصد الشريعة؟ مقاصد الشريعة أمور كلية تشمل أحكام عديدة وتدخل في أبواب كثيرة، فكل مقصد له مدخل في كل باب فقهي، بخلاف الحكم فإنها تقتصر على باب واحد. ثم إن المقاصد شرع من أجل إثباتها أحكام عديدة كما ذكرنا في مقصد حفظ النسل، بخلاف الحكم فإنه الحكم الجزئية لا يبنى أو لا يقرر من أجلها أو من أجل تحصيلها إلا أحكام قليلة. كذلك من الفروق بين المقاصد والحكم أن المقاصد أمور منضبطة معروفة المعالم، بخلاف الحكم فإنها قد لا تكون كذلك. المقاصد لا يحققها إلا أحكام كثيرة، بينما الحكم قد تتحقق بوجود حكم واحد. المقاصد أمور التفت إليها الشارع وسعى إلى تحصيلها، بخلاف الحكم فإنها قد تكون غير مرادة للشارع. ففي المثال السابق المشقة ليست مرادا للشارع مع أنها هي الحكمة من تشريع الحكم. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نفرق بينها التفريق بين مقاصد الشريعة والأدلة الشرعية. المراد بالأدلة الشرعية تلك الأصول التي تبنى عليها الأحكام، ومن أمثلتها الكتاب والسنة والإجماع. فالأدلة الشرعية كما تثبت الأحكام هي تثبت كذلك المقاصد، فالمقاصد نتيجة من نتائج الأحكام، من نتائج الأدلة، من نتائج الأدلة. فالأدلة تكون أولا، ثم نعرف من خلال هذه الأدلة المقاصد التي التفت إليها الشارع. وهكذا أيضا الفرق بين الاستنباط وبين مقاصد الشريعة. فالاستنباط عملية ذهنية يقوم بها المجتهد بالنظر في الأدلة لاستخراج الأحكام الشرعية، بينما المقاصد أمور مقررة من قبل الشارع سواء وجد مجتهد أو لم يوجد، وجد استنباط أو لم يوجد. بعض الناس قد تلتبس عليه المقاصد الشرعية ولا يتمكن من التفريق بينها وبين المصالح. المصالح نوع من أنواع الأدلة عند كثير من أهل العلم، فهي من طرق معرفة المقاصد عند من قرر أنها من الأدلة. والمصالح تتعلق بأمور جزئية بخلاف المقاصد، ومن هنا فجلب المصالح هذا واحد من مقاصد الشريعة وليس جميع مقاصد الشريعة، فإن مقاصد الشريعة كثيرة متعددة، وجلب المصالح ودرء المفاسد هذا هو أحد المقاصد. مقاصد الشريعة لها مميزات وخصائص كثيرة متعددة. الميزة الأولى أن هذه المقاصد صادرة من أدلة شرعية، وبالتالي فهي صادرة من الوحي وليس للعقول أو الاجتهادات محل فيها إلا بالاستخراج، باستخراجها من الأدلة وإبرازها، وإلا فهي مقررة. وبالتالي فالمقاصد تنسب إلى رب العزة والجلال، ليست من عمل فلان ولا من عمل فلان، وإنما مصدرها وأساسها هو الوحي. والمميز الثاني لمقاصد الشريعة أنها مقاصد عامة، ليست خاصة بجزئيات، وإنما تشمل أحكاما عديدة. ومن مقاصد الشريعة أنها إذا من مقاصد الشريعة أنها كلية وليست جزئية. ثم ميزة أخرى من ميزات مقاصد الشريعة أنها عامة، ليست متعلقة بفرد دون فرد، ولا بشعب دون شعب، ولا بقبيلة دون قبيلة، ولا بكبار دون صغار، ولا بنساء دون رجال، وإنما مقاصد الشريعة عامة تشمل جميع المكلفين، بل تشمل جميع الخلق. ومن خصائص مقاصد الشريعة أنها ثابتة، ليست قابلة للتغيير والتحوير، وذلك لأنها مستقاة من أدلة شرعية، ومن ثم امتازت بكونها ثابتة لا يتمكن أحد من الناس من تغييرها أو تبديلها. من مقاصد الشريعة أيضا أنها جمعت في جوانبها بين الأمور الظاهرة والباطنة، فهي كما تحكم على الأمور الظاهرة والأفعال والتحركات التي يفعلها الإنسان بجوارحه الظاهرة، كذلك تحكم على بواطن الإنسان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهي تنظر إلى البواطن وتنظر إلى الظواهر. ولذلك كان من خاصية مقاصد الشريعة تحريكها للضمائر، وجعل الناس تحيا قلوبهم، فقد جمعت بين عاطفة وبين بدن، وجمعت بين جارحة القلب وبين بقية الجوارح. ومن خصائص ومميزات مقاصد الشريعة أنها عادلة، فهي لا تجري بالخير لبعض الناس دون بعض، فتجربه للجميع. وهكذا من مقتضى كونها عادلة أن تعطي كل فرد من الناس ما يناسبه من الأحكام. ومن خصائص الشريعة أنها منضبطة، فهي معروفة الحدود والمعالم لئلا يقع الالتباس والخطأ فيها. كذلك من خصائص مقاصد الشريعة أنها متلائمة ومتكاملة وغير متناقضة، فلا يحصل تناقض بين المقاصد الشرعية، بل يكمل بعضها بعضا. وذلك أن هذه الشريعة ليس فيها شيء من التناقض، كما قال تعالى: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك من خصائص هذه الشريعة أنها تراعي الحوائج الأساسية للناس، فالناس يحتاجون إلى اتصال بخالقهم جل وعلا، وبالتالي نظمت الشريعة هذا الباب وجعلت من الأحكام ما يلبي هذه الحاجة. فالشريعة تنظيم لأحكام المآكل والمشارب وتبادل الناس الأموال لتحقيق ومراعاة الحوائج الإنسانية المتعلقة بهذا الباب. هكذا في أبواب النكاح، فيها مراعاة للحوائج الإنسانية. من ميزة مقاصد الشريعة أنها في أبواب المعاملات، في أبواب الجنايات والقضاء، تراعي العدل وتجلب الأمن وتجعل النفوس تستقر وتطمئن. هذه جوانب من جوانب مميزات مقاصد الشريعة. هل الشريعة مقاصد أو ليس لها مقاصد كلية؟ مقاصد الشريعة أمر مقرر في الشرع وعليه أدلة كثيرة، ويدل على ذلك أنواع كثيرة من الأدلة، فإن المقاصد قد دلت عليها نصوص كثيرة متتابعة، وبالتالي لا مجال للتشكيك فيها. فإن قال قائل بأن هناك طوائف من الناس ينكرون كون الأحكام الشرعية معللة، ويقولون بأنه لا يوجد هناك علل للأحكام بمعنى أنها تكون باعثا للشارع لتشريع أحكامه، لأن الله عز وجل ينزه عن الأغراض والأهداف لأنه غني بذاته، وبالتالي ننزهه عن أن يكون له مقاصد، كما قال بذلك طوائف من الأشاعرة والظاهرية وغيرهم. وهذه المسألة مبنية على قاعدة خلافية في المعتقد، وهي مسألة فائدة التكليف. ما هي الفائدة من التكليف؟ وما هو المقصود من التكليف؟ فعند الأشاعرة يقولون المقصود من التكليف هو الاختبار والابتلاء، لقوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ونحو هذا من النصوص. وهناك قول يقابل هذا القول فيقول بأن الشريعة قد قصدت تحقيق مصالح العباد، فالمقصود من الأحكام الشرعية هو تحصيل مصالح الخلق، وذلك لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيهما أرجح، الأول أو الثاني؟ الثاني. غلط. إذن عندنا هنا قول ثالث في المسألة، وهذا يعودنا على أن لا نرجح في المسائل حتى نحيط بالأقوال في المسألة قبل أن نأتي إلى الترجيح بينها. القول الثالث يقول بأن فائدة التكليف والمقصود من التكليف يجمع الأمرين السابقين، فهو من أجل ابتلاء العباد واختبارهم لينظر هل يشكروا أم يكفروا، كما قال سليمان عليه السلام: ليبلوني أشكر أم أكفر. وكذلك هي لتحقيق مصالح العباد، وكذلك هناك فوائد أخرى من رضا الله عن العباد إذا امتثلوا أوامر التكليف وفرحه بذلك، ونحو هذا مما يعود إليه جل وعلا. وتلاحظون أن هناك فرقا بين القول الثاني والثالث في تحصيل المصالح، فإن المعتزلة يقولون يجب على الله أن يحصل مصالح العباد، وأما أصحاب القول الثالث فيقولون هذا فضل من الله وإحسان أن يجلب المصالح للعباد، فهذا من رحمته جل وعلا، وليس لأحد أن يوجب عليه ما شاء، أن يوجب عليه أي شيء، فإن الخلق خلق الله يتصرف فيهم كيف يشاء وهم مملوكون له، لكنه جل وعلا من رحمته لم يأمرهم إلا بما فيه خير لهم وصلاح وسعادة في الدارين. وعلى هذا تجتمع الأدلة السابقة الواردة في بيان المقصود من التكاليف، ويدل على ذلك نصوص كثيرة تدل على ارتباط الأحكام الشرعية بتحقيق مصالح الخلق مع كونها لاختبار العباد وابتلائهم. انظر: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. ويدل على ذلك النظر في الصفات التي عللت بها الأحكام الشرعية فهي محققة لمصالح الخلق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فعلل الحكم بمصلحتين من مصالح العباد: الأولى ثبات الحياة بسبب القصاص، فإنه إذا قرر حكم القصاص أدى ذلك إلى أمن الناس فيما بينهم، وأدى إلى تدافع القتل فيما بينهم خوفا من القصاص، ويحصل به مصلحة أخرى متعلقة بصلاح القلب، ألا وهي المذكورة في قوله لعلكم تتقون. وتحصيل التقوى في القلوب هذا مقصد عظيم من مقاصد الشرع. فإن قال قائل إن الأشاعرة نجدهم يذكرون العلل، فكيف يقال بأنهم ينفون التعليل؟ فيقال هم يرون أن العلل مجرد علامات معرفة بالحكم ليس لها أي أثر في الحكم، وليس الحكم مشروعا من أجلها، وبالتالي فهم يقولون بالتعليل اسما لا حقيقة. بعد ذلك نتكلم عن تاريخ علم المقاصد. علم المقاصد ابتدأ بنزول القرآن، لأن القرآن قد احتوى على ذكر أشياء كثيرة من مقاصد الشريعة، ولذلك وجد في السنة النبوية العديد من الأحاديث المنبهة لمقاصد شرعية كلية، ثم وجد في كلام الصحابة رضوان الله عليهم وكلام التابعين رحمهم الله قواعد مقاصدية كثيرة مأخوذة من أدلتها. ثم بعد ذلك عند بزوغ التأليف وجد في كلام أولئك الأئمة الذين ألفوا في الزمان الأول كلمات من القواعد المقاصدية. وقد نبه كثير من العلماء إلى كثير من هذه القواعد المقاصدية في كتبهم. أما ما يتعلق بالمقاصد الضرورية وهي الخمس، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ النسل، فهي بهذا التقسيم وجدت عند علماء القرن الرابع، ولكن هذه المقاصد الضروريات هي جزء من مقاصد الشريعة، فلا يصح أن نقول إن العلماء المتقدمين لم يتكلموا عن المقاصد الشرعية إلا عندما تكلموا عن الضروريات الخمس، لأن هذه الضروريات الخمس مستفادة من النصوص. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، فهذا فيه إشارة إلى تحقيق هذه المقاصد الضرورية الشرعية. أين تبحث مباحث المقاصد؟ كثير من أهل العلم أفرد هذه المقاصد بمؤلفات خصوصا من المتأخرين، لكن بالنسبة للمتقدمين يذكر علماء الشريعة هذه المقاصد في كتبهم الأصولية، كتب علم أصول الفقه، ويذكرونها في مبحثين، في مبحث مسالك العلة، لأن من أنواع مسالك العلة يعني الطرق الموصلة إلى معرفة كون الأوصاف عللا للأحكام، فهذه المسالك منها مسالك التنبيه بأن يكون مع الوصف، بأن يكون مع الحكم وصف يناسب أن يكون علة للحكم، ومن المسالك الاستنباطية مسلك المناسبة بأن يكون الحكم الذي ليس معه أوصاف يلازمه وصف مناسب لتشريع الحكم فيغلب على ظننا أن ذلك الوصف المناسب هو علة الحكم. وقد اعتنى العلماء بالبحث في أحكام الأوصاف المناسبة والبحث في أنواعها فقسموها إلى مؤثر وملائم وغريب ومرسل، وأعطوا لكل واحد منها حكما مستقلا. والمبحث الثاني الذي قد يشيرون فيه إلى ما يتعلق بمقاصد الشريعة في مباحث الأدلة الشرعية، وخصوصا عند الكلام عن المصالح المرسلة، فإنهم يشيرون إلى مقاصد الشريعة من حيث تقسيمهم، من حيث تقسيمهم المصالح إلى أنواع يدرجون من ضمنها ما يتعلق بمقاصد الشريعة. ومن أشهر الأئمة الذين تكلموا في باب المقاصد الإمام العلامة العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام، فإنه أشار إلى كثير من المقاصد الشرعية وبين أحكامها. كما أن من أبرز العلماء الذين تكلموا في مقاصد الشريعة شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فقد أصلوا هذا العلم وذكروا ضوابط له، ثم سعوا جاهدين إلى تطبيق القواعد المقاصدية على الفروع الفقهية، ولذلك وجد لهم اجتهادات وتوصلوا إلى أحكام مخالفة لمذهب كثير من أهل العلم بناء على النظر في مقاصد الشريعة. لما جاء العلامة أبو إسحاق الشاطبي وهو من فقهاء المالكية المشهورين من علماء القرن الثامن، وألف كتابه الأصولي الفذ الموافقات، اعتنى ببحث مقاصد الشريعة ببيان أنواعها ومقاصدها وأحكامها وكيفية النظر، كيفية تحقيق النظر المقاصدي وكيفية استثمار النظر المقاصدي في تنزيل الأحكام على الوقائع، وهو من أفضل من كتب في المقاصد. كثير من علماء الشريعة الذين يكتبون في هذا الباب يرجعون إليه رحمه الله تعالى. في عصرنا الحاضر ألفت مؤلفات كثيرة متعددة في المقاصد، ولا زال علم المقاصد يحتاج إلى تحرير في الكتابة، ويحتاج إلى بيان الضوابط المتعلقة بهذه المقاصد. بعد ذلك نتكلم عن فوائد معرفة مقاصد الشريعة. كما تقدم أن باب مقاصد الشريعة دخل معه من لا يحسن، فأدى به ذلك إلى أخطاء شنيعة، وقد يكون هذا الداخل من فقهاء الشريعة، وبالتالي يقع في زلل وينتج عنه مزلة لكثير من أفراد الأمة. وما هذه الفتاوى الشاذة إلا نموذج من نماذج بناء الأحكام على ما يظن أنه من المقاصد وليس الأمر كذلك، ويترتب عليه التعريف بأهمية معرفة مقاصد الشريعة لحفظ هذه الشريعة من أن يدخل في بابها من يسعى إلى إفسادها من حيث قصد أو لم يقصد. وأنا أضرب لذلك مثال، قال قائل بأن هذه واقعة حصلت في عند بعض الخلفاء، جمع في نهار رمضان فاستدعى الفقهاء وسألهم عن الواجب عليه لأنه جامع في نهار رمضان، فقال مقدمهم بأن الواجب عليه صوم شهرين متتابعين، أنتم تعرفون في حديث أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله هلكت، قال ما أهلكك؟ قال جامعت أهلي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. لأن الخصلة الأولى اعتاق رقبة. قال لا أجد، قال صم شهرين متتابعين. قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا. إذن المجامع في نهار رمضان ما الواجب عليه؟ اعتاق رقبة. لما خرجوا من عند هذا الخليفة اجتمع الفقهاء حول مقدمهم ورئيسهم وقالوا إنك قد أوجبت عليه صيام شهرين متتابعين، بينما الواجب في الشريعة هو إيش؟ عتق رقبة. فقال الرقاب عنده كثير، لو قلت له يعتق رقبة لجامع في كل يوم واعتق رقبة. فلاحظوا هنا المفاسد التي قد تحصل من هذا. هو نظر إلى تحقيق مقصد الشارع في أن المذنب يرتدع عن ذنبه من خلال العقوبة المقررة عليه، وأن العقوبة قررت من أجل الانزجار الزجر. والعقوبة إذا لم تكن محققة للمقصد الشارع فقد يقول الفقيه بأنه نلتفت إلى عقوبة أخرى. لكن قد يترتب على ذلك أنواع من أنواع المفاسد، من ذلك أن تجعل قاعدة عامة فيؤدي ذلك إلى إلغاء الحكم التفصيلي، فكل من وقع منه هذا الذنب فإنه ينتقل إلى الصيام. وقد يقول قائل بعد ذلك كما أجزتم الانتقال من العتق إلى الصيام فأجزوا الانتقال من الصيام إلى الإطعام، وهذا فيه إلغاء لحكم شرعي. ثم إذا نظرنا من جهة أخرى ألا وهي جهة تحريك الضمير والتعريف بأن هذا ذنب عظيم وأنه يحتاج إلى توبة، فإن الناس عندما يلتفتون إلى الكفارات يخفى عليهم هذا المعنى المتعلق بالضمير والضمائر، وبالتالي لا يقع في قلوبهم انكسار وذل وخضوع لرب العزة والجلال، لأنهم التفتوا للحكم الظاهر ولم يلتفتوا إلى حقيقة الحكم. وبالتالي فيلتفت هذا الخليفة وغيره إلى جانب الأمر الظاهر وهو الكفارة الظاهرة. الأمر الثالث أن مثل هذه الفتوى قد يؤدي إلى مناقضة مقصود الشارع في رفع مكانة علماء الشريعة ووجوب الرجوع إليهم في أخذ الأحكام الشرعية. لو قدرنا أن هذا الخليفة علم أن الفقيه لم يفته بالواجب من العتق وانتقل به إلى الصيام لأدى ذلك إلى أن لا يثق في علماء الشريعة، وأدى ذلك إلى أن لا يرجع هذا الخليفة إلى علماء الشرع لمعرفة الحكم الشرعي فيما يرد عليه من الوقائع، إلى غير ذلك من المسائل والمفاسد التي حصلت أو يتوقع حصولها. لماذا حصلت؟ بسبب كونه لم يلتفت إلى المقاصد الحقيقية، أو أنه نظر غلب جانب مقصد ولم يلتفت إلى المقصد الآخر. ولذلك فإن معرفة مقاصد الشريعة لها فوائد كثيرة، من ذلك تطبيق الفقه المقاصدي على وقائع الناس، ويحصل بذلك معرفة أحكام النوازل الجديدة والوقائع الحادثة. فإننا إذا نظرنا إلى هذه المقاصد تمكنا من معرفة العلل الشرعية، وعرفنا حقيقة الحوادث الجديدة، وتمكنا من إلحاقها بالمسائل الشرعية المنصوصة. وأضرب لذلك أمثلة. لو جاءنا إنسان وأخذ جواله وأرسل به رسالة تدخل إلى كل جوال من جوالاتكم بلوتوث أو غيره، وكان هذا مشتملا على فيروس يؤدي إلى تلف أجهزتكم، فحينئذ نقول هذا الفعل محرم. لما؟ لأن من مقاصد الشريعة درء إلحاق الناس الأذى بغيرهم، ومن مقاصد الشريعة احترام أموال الآخرين، وهذا الفعل يناقض هذا المقصد الشرعي. من فوائد معرفة علم المقاصد أيضا القدرة على الإحاطة بالأحكام الشرعية، فإن الأحكام الفقهية كثيرة متعددة، هذا باب طهارة، وهذا باب صلاة، وهذا باب جنائز، وهذا باب زكاة، وهذا باب صيام، وهذه باب أبواب معاملات، وهذه أبواب أنكحة، وهذه أبواب جنايات، وهذه أبواب أطعمة، كثيرة متعددة، وكل باب فيه فصول، وكل فصل فيه مسائل، وكل مسألة فيها أحكام وشروط وضوابط. ولذلك كثير من الناس يعجز عن الإلمام بهذه الأحكام. فكيف نحيط بها؟ لا نتمكن من الإحاطة بها. وبالتالي إذا عرف الإنسان مقاصد الشريعة كان لديه قدرة على الإلمام بهذه التفاصيل والجزئيات المتناثرة في أبواب مختلفة. فمن خلال معرفة الإنسان بمقاصد الشريعة الكلية يتمكن من معرفة الأحكام الفقهية الجزئية المتعلقة بالمسائل المختلفة. من فوائد تعلم علم المقاصد درء احتمال التنافي والتضاد بين النصوص. عندما نعرف مقاصد الشريعة حينئذ يزول الإشكال عن بعض الأذهان التي تعتقد أو تظن أن هذا الدليل الجزئي يناقض هذا الدليل الآخر الجزئي، لأن يعني الدليل الجزئي الأول متعلق بمقصد، والدليل الجزئي الثاني متعلق بتحقيق مقصد آخر، وبالتالي لا يكون هناك خبط في ذهن الناظر يجعله يظن أن النصوص متعارضة. وهذا يدلنا على فائدة من فوائد معرفة مقاصد الشريعة، ألا وهي القدرة على الجمع بين النصوص التي يظن أن بينها تعارضا. تعرفون أن النصوص ليست متعارضة في نفسها، فهي عند الله متلائمة متوافقة، لكن في أذهان بعض المجتهدين قد يظن أن بين النصوص تعارضا، وبالتالي يحتاج إلى محاولة الجمع بين هذه النصوص المتعارضة. ومن طرق معرفة الجمع بين النصوص المتعارضة النظر في مقاصد الشريعة. من فوائد معرفة مقاصد الشريعة أن المكلف إذا أو المجتهد إذا ورد عليه نص شرعي وكان معارضا لما يظن أنه مقصد يجعله ذلك يتحرى وينظر ويعيد النظر، هل هذا منسوخ، هل هو مخصوص، قبل أن يعمل بذلك النص. أما إذا كان النص غير معارض لمقصد من المقاصد الشرعية فحينئذ لا يحتاج الفقيه إلى بحث كثير في للنظر في المعارض لذلك الخبر. كذلك من فوائد معرفة علم المقاصد أنها تعطي الناظر فيها والعارف بها قدرة على معرفة معاني البحث الأصولي، وخصوصا فيما يتعلق بمباحث القياس. ومن فوائد معرفة مقاصد الشريعة القدرة على تحقيق مناط الأحكام وتنزيل الأحكام على الوقائع. فعندما يكون عندك معرفة بمقصد الشريعة تتمكن من جعل الحكم الشرعي يطبق في أفراد وجزئيات المسائل. هل يمكن أن يقال بأننا لما لا نكتفي بعلم أصول الفقه عن علم المقاصد؟ فنقول هذان علمان متمايزان مختلفان، وإن كان بعض أهل العلم يدرج المقاصد في القواعد الأصولية، وذلك لأن الأصول يعنى بالأدلة ويعنى بقواعد الاستنباط وهي سابقة للأحكام، بينما المقاصد الشرعية معاني كلية في الغالب لا تظهر إلا بعد تقرير الأحكام. وفرق بين ما يكون سابقا للحكم وما يكون لاحقا له. ومن ثم فلا يغني تعلم بقية العلوم عن تعلم علم المقاصد. ما حكم تعلم علم المقاصد؟ الناس على نوعين. النوع الأول العامة، وهؤلاء يحتاجون إلى معرفة الحكم الشرعي في وقائعهم ولا يحتاجون إلى معرفة القواعد الكلية، ويتمكن الواحد منهم من معرفة الحكم في وقائعه من خلال السؤال، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ العامي يقنع بورود الحكم عليه ولو لم يعرف قصد ولا مقاصد الشارع من تشريع هذه الحكم، وليس لديه القدرة على ضبط المقاصد الشرعية ولا تنزيل هذه المقاصد في محلها. ولذلك فإننا نقول إن علم المقاصد علم دقيق لا يحتاج إليه كل، أو لا يحتاج كل فرد إلى تعلمه، لكن كل فرد يحتاج إليه. لماذا؟ لأن أحكام المكلفين إنما يحكم عليها أو ينتبه ويلتفت عند الحكم إليها إلى النظر المقاصدي، فالجميع محتاجون إليها، لكن الجميع ليسوا محتاجين إلى تعلمها، إذ هي علم دقيق من أنواع العلم. إذن من هو الذي يحتاج إلى معرفة مقاصد الشريعة؟ هم العلماء، وخصوصا أهل الاجتهاد، فإنهم يتمكنون بواسطة النظر المقاصدي من جعل اجتهادهم بإذن الله موافقا للشرع. وهذا يجعلنا نتكلم عن المقاصد وأهل الاجتهاد. الناس ينقسمون إلى قسمين: أهل الاجتهاد وهم العلماء الذين يتمكنون من استخراج الأحكام من الأدلة، وهؤلاء لا بد أن يكون عندهم معرفة بمقاصد الشريعة ليكون حكمهم على الوقائع حكما موافقا للشرع. ولذلك اشترط كثير من أهل العلم للاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة. وإذا نظرنا إلى والطلاب الذين يدرسون علوم الشريعة وجدناهم على ثلاثة أنواع. النوع الأول والمرحلة الأولى مرحلة معرفة الأحكام الجزئية، ولذلك الطالب عندما يدرس سواء في جامعة أو في دورات يدرس الأحكام الجزئية، يدرس الفقه، الحكم الفلاني، الحكم الأول، الحكم الثاني، الحكم الثالث، هذه أحكام جزئية، ولا يلتفت إلى القواعد المقاصدية الكلية المتعلقة في هذه الجزئيات. وهذه الجزئيات توصل الإنسان إلى معرفة علم الشريعة، لكنه لا يتمكن من معرفة كليات الشريعة ولا يحيط حتى بالجزئيات. مثل هذا في مرحلة بداية الاجتهاد، لكنه ليس مجتهدا، هو في الطريق ولم يصل بعد، وبالتالي لا يحق له الفتوى ولا يحق له إنزال الأحكام وإلحاق الأحكام بمحلها. بعد ما تخرج من الجامعة أصبح لا يلتفت إلى الجزئيات وأصبح ينظر إلى الكليات، ولم يعد يدرس تلك الجزئيات السابقة، فحينئذ هو ملتفت إلى كليات الشريعة. مثل هذا الصنف هل يحق له الفتوى؟ وهل هو من أهل الاجتهاد؟ هذا موطن خلاف بين الأصوليين، منهم من يقول يحق له الاجتهاد لأنه قد عرف كليات الشريعة، ومنهم من يقول هذا وإن عرف كليات الشريعة لكنه لا يعرف أحكام الجزئيات الواردة في النصوص، وبالتالي فقد يغيب عنه بعض شروط مقصد من المقاصد الشرعية فينزل الحكم في غير محله. ولذلك وقع الاختلاف بين الفقهاء في أصحاب هذا القسم. ولاحظوا أن الاختلاف في من عرف الكليات وأحاط بها وتناسى الجزئيات، أما الذي يعرف جزءا من الكليات ولا يعرف الباقي فهذا بالإجماع أنه لا يحق له الفتوى وليس من العلماء، إنما لا زال طالب علم. الدور الثالث والمرحلة الثالثة الإحاطة بالاثنين معا، بحيث يكون الإنسان عارفا بجزئيات الشريعة وفي نفس الوقت لديه معرفة بكلياتها ومقاصدها وقواعدها العامة. وأصحاب هذا الصنف هم الذين يتمكنون من الاستنباط ويتمكنون من تنزيل الأحكام على محلها، وهم الذين تشتد حاجة الأمة إليهم. لو لم يوجد في الأمة إلا خمسة من هذا الصنف كفاهم بإذن الله، ويبقى الباقون مبلغون للأحكام عنهم. ومن ميزة أصحاب هذا الصنف أمور، أولها أنه ينظر إلى الكليات والجزئيات نظر واحد، بحيث لا تشغله الكليات عن النظر في الجزئيات ولا تشغله الجزئيات عن النظر في الكليات. ومن خصائص أصحاب هذا الصنف أنهم ينزلون المعاني الشرعية الكلية على الأحكام الخاصة الفرعية أو على المسائل الخاصة الفرعية. ومن خصائص أصحاب هذا الصنف إدراك الحكم وإدراك شروطه وإدراك قواعده وإدراك مناسبة المحل لتنزيل الحكم فيه. وأضرب لهذا مثل خفيف، لو جاءنا إنسان ونظر إلى قاعدة أو نظر إلى الحكم في الصلاة بوجوب أداء كل صلاة في وقتها لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فجاءه المسافر وقال متى أؤدي الصلاة؟ قال أدي كل صلاة في وقتها. هذا لاحظ الحكم الجزئي، لكنه لم يلاحظ قاعدة الكلية، وبالتالي لم يفرق بين أفراد الناس في هذا الحكم. إذن من خاصية أصحاب هذا الصنف أنهم يعطون كل سائل الحكم المناسب له. من خصائص أصحاب هذا الصنف أنهم ينظرون في العواقب وما تؤول إليه الأحوال، ويرتبون على ذلك الحكم الشرعي، فهم لا يقتصر نظرهم على الواقعة في ذاتها، وإنما ينظرون إلى مآلاتها. وهذا الذي جعل بعض من يقصد إلغاء شيء من الأحكام الشرعية يذهب إلى أولئك الذين لا يعرفون مقاصد الشريعة، ويدرجهم ويجعلهم يتكلمون في مسائل جزئية بدون الالتفات إلى المآلات والعواقب، فينتج ذلك مفاسد ليست بالقليلة. أيضا من خصائص أصحاب هذا الصنف أنهم يفرقون بين وسائل المقاصد وبين المقاصد في ذاتها، وفرق بين وسيلة الشيء وبين حقيقة ذلك الشيء في ذاته. بقي عندنا ثلاث مسائل مهمة، أولها أنواع المقاصد، وثانيها طرق معرفة المقاصد، وثالثها أسباب الخطأ في المقاصد. المقاصد يمكن تقسيمها باعتبارات مختلفة متعددة، فهناك مقاصد ضرورية والمراد بها الأمور التي لو قدر فقدها لأدى ذلك إلى اختلال في الحياة وفوت نعيم في الآخرة. مثال ذلك ضرورة الدين، إذا فاتت على الناس اختلت حياتهم، اضطراب نفسي، قلق، تشتت أسري، تفكك اجتماعي، سوء أحوال اقتصادية، انعدام أمن، إلى غير ذلك. هكذا أيضا في بقية الضرورات الخمس. والنوع الثاني الحاجيات، وهي الأمور التي لو قدر فقدها لأدى ذلك إلى الضيق والعنت والحرج. ومن أمثلة ذلك ما يتعلق بالرخص الشرعية المتعلقة بالعبادات، مثل فطر المسافر. ومن أمثلته أيضا جزئيات المعاملات، لو قدر أن الشرع منع الإيجارة هل يؤدي هذا إلى فوت نعيم الآخرة أو اختلال أحوال الدنيا؟ لا، لا يؤدي إلى هذا، ولكنه يؤدي إلى ضيق وحرج ومشقة وعنت للناس، فيكون هذا في رتبة الحاجيات. وهناك قسم ثالث هو التحسينيات، والمراد بها الأمور التي يؤدي فقدها إلى منافاة أكمل الأحوال وأحسن المناهج. ومن أمثلة ذلك الإتيان بالأمور المتعلقة بحقوق الزوج أو حقوق الزوجة، هذه تحسينات تؤدي إلى أكمل المناهج وأتمها. وكل واحد من هذه الأمور له مكمل وله وسائل للحفظ، فإنها تحفظ بواسطة وسائل، فضرورة الدين تحفظ بواسطة وجود الولاية الشرعية، تحفظ بواسطة الدعوة إلى الله، تحفظ بواسطة الجهاد في سبيل الله، إلى غير ذلك من الوسائل. وهناك أمور مكملة لهذه الوسائل والشروط، فعندما تؤدي مراعاة التكملة إلى إلغاء أصل المقصد نقول أصل المقصد أهم. مثال ذلك إمامة الصلاة محققة لمقصد شرعي، يكمل هذا المقصد أن يكون الإمام حافظا للقرآن، عدلا في نفسه، تقيا ورعا، حسن أخلاق. فإذا عدمت هذه الصفات أو بعضها في الإمام لا يصح لنا أن نلغي الأصل ونقول ما دام هذه الصفات لم توجد فلا نقدم للإمامة أحدا. يمكن أيضا تقسيم المقاصد باعتبار مكان وجودها إلى مقاصد أخروية، قصد الشارع بأحكامه تحصيل العباد للأجر الأخروي ودخول الجنة، وكذلك قصد الشارع من تقرير هذه الأحكام تحصيل المصالح الدنيوية. ولذلك ذكر الله جل وعلا أن أهل العبادة والإيمان والتقوى ينالهم الخير في الدنيا مع ما ينتظرهم من الثواب الجزيل في الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أيضا قسم بعض أهل العلم المقاصد تقسيمات تحتاج إلى نظر وإعادة تأمل، فقسم بعضهم المقاصد باعتبار ثبوتها إلى ثلاثة أقسام: المقاصد القطعية وهي الثابتة بطريق قطعي، والمقاصد الظنية وهي الثابتة بطريق ظني، والمقاصد الإقناعية وهي التي يتوهم أنها مقاصد وليست كذلك. المقاصد الإقناعية هذه مجرد أوهام ليست من مقاصد الشارع في شيء، فعندما يأتيك إنسان ويظن أن من مقاصد الشريعة المساواة المطلقة نقول هذا مقصد إقناعي، لأن الشريعة إنما جاءت بالمساواة في المتماثلين، أما المختلفين فلا يسوى بينهم. لذلك لا يصح أن تسوي بين المجرم وصاحب السيرة الحسنة، لا تسوي بين العالم والعام، لا تسوي بين الرجل والمرأة إلا في أبواب مخصوص. هكذا أيضا بعض أهل العلم قال المقاصد الظنية فيها نظر، لأن مقاصد الشريعة تدل عليها أدلة كثيرة فتكون مستفادة بالقطع. كذلك قسمت المقاصد باعتبار جلبها أو باعتبار جلب الأحكام لها إلى مقاصد يقينية وظنية. والصواب أن يكون هذا التقسيم للأحكام، فالأحكام الشرعية تنقسم في جلبها للمقاصد إلى أنواع: أحكام تجلب المقصود يقينا مثل البيع يجلب التملك وحق الانتفاع، وأحكام تجلب المقصود منها ظنا كالقصاص يقصد به الزجر، وأحكام تجلب المقصود منها أو يشك في جلبها للمقصود منها بحيث يقع التردد والتساوي بين الاحتمالات، وهناك أحكام لا تجلب المقصود منها. ومن أمثلة ذلك نكاح المرأة العقيم من أجل تحصيل الولد ما يجلب المقصود، في الجزئية الثانية التي نريد أن نتكلم عنها وهي المتعلقة بطرق معرفة مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة لا نأتي بها اعتباطا، وإنما لها وسائل نتمكن من معرفتها. هذه الوسائل والطرائق التي توصلنا إلى معرفة مقاصد الشريعة على أنواع. النوع الأول النصوص الشرعية، فإن في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إشارات عديدة لهذه المقاصد. تحصيل التقوى تدل عليه نصوص كثيرة، فهذا مقصد من المقاصد الشرعية. النوع الثاني من أنواع طرق معرفة مقاصد الشريعة استقراء الأحكام، فعندما نستقري أحكاما كثيرة ونجدها تحافظ على معنى معين فإن ذلك المعنى يكون من مقاصد الشريعة. النوع الثالث من طرق معرفة مقاصد الشريعة مسالك التعليل، وهي الأدلة الدالة على كون الأوصاف عللا. لما يقول تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، كي من أدوات التعليل، فحينئذ من مقصد الشارع ألا يتركز المال في أيدي طائفة معينة، وأن ينتشر المال في جميع في أيدي جميع أفراد المجتمع. هذا مقصد شرعي. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أجل إنما حرمت عليكم ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة. حينئذ إذا حصلت المسغبات والجوع العام يعطى أحكام عامة محافظة على المقصد الشرعي. عرفنا مقصدا من مقاصد الشرعي وهو مراعاة الجوائح والآفات العامة. هكذا أيضا طرق التعليل الإيمائية والاستنباطية، فإنه يؤخذ منها معرفة مقاصد الشريعة. هكذا أيضا من الطرق ملاحظة المقاصد التابعة الخادمة للمقاصد الأصلية. هذا فاتنا التنبيه عليه في أنواع مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة تنقسم إلى قسمين: مقاصد أصلية وهي التي لا حظ للمكلف فيها مباشرة، وهناك مقاصد تابعة يكون للناس حظوظ دنيوية فيها، فلا بد من مراعاة الأمرين. عندما نلاحظ مثلا مسائل الزكاة، قد يقول المزكي أنا لا مصلحة لي في ذلك، فنقول صحيح ليس هناك مصلحة تابعة مباشرة إذ لا حظ لك فيها مباشرة، لكن تتحقق بذلك مصالح ومقاصد كلية هي أصلية. انظر إلى آخرتك، انظر إلى مجتمعك، ثم هذا يحقق مقصدا تابعا لكنه يخفى على نظر كثير من الناس. من طرق تحصيل ومعرفة مقاصد الشريعة تقرير الشارع، إما بسكوته على معنى مطلوب أو بسكوته عن طلب معنى مع وجود الداعي له. ولذلك نمنع من كثير من البدع بناء على هذا الباب، لأنه قد وجد الداعي لها في عهد النبوة فلم يأتنا دليل بمشروعية ذلك العمل فنقول بعدم مشروعيته. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة، أو يدلنا على معرفة كثير من مقاصد الشريعة في كثير من الأبواب. ولذلك نجد مثلا عندما يأتينا إنسان ويطالبنا بتكرير الأذان مرارا لتحقيق مقصد من مقاصد الشرع، وهو استجابة الناس لذلك النداء وسماعهم له. كل الناس اليوم في مكيفات ما يسمعون الأذان، فحينئذ بدل أن تؤذن مرة أذنوا منذ دخول وقت الصلاة حتى الإقامة، حتى يسمع الناس. فنقول هذا المعنى كان موجودا في عهد النبوة ومع ذلك لم يشرع له هذا الحكم، فدل هذا على عدم مشروعيته، بخلاف ما لو قال لنا قائل هذه اللاقطات ليست موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح لنا أن نقول أنها غير مشروعة. لماذا؟ لأنه لم يوجد الداعي لها في عهد النبوة. ففرق بين الأمرين. هذا يجعلنا نتكلم عن الجزئية الأخيرة التي أردنا أن نتحدث عنها هذا اليوم، وهي أنواع الخطأ في المقاصد. الخطأ في المقاصد يحصل من خلال عدد من الأمور، من أهمها ما يأتي. أولا، أن يظن أن معنى من المعاني قصده الشارع ولا يكون الأمر كذلك. مثال ذلك، يأتيك إنسان ويظن أن سفك دم غير المسلمين مقصود للشارع ويرتب عليه أحكاما، فهذا الظن ظن خاطئ، وبالتالي وقع الزلل في هذا الجانب. ومن هنا نقول الشارع لم يقصد هذا المقصد بدلالة أنه أقر أهل الذمة في بلاد المسلمين ولم يشرع قتلهم، وأقر المستأمنين والمعاهدين، المستأمنين والمعاهدين أقرهم، وأقر من يدفعون الجزية من أهل البلدان الأخرى. فحينئذ هذا ليس مقصدا من مقاصد الشرع. إذن يقع الزلل في ظن أن بعض المعاني من مقاصد الشريعة. يأتيك بعض الناس ويظن أن من مقاصد الشرع مساواة الناس في المال، فيقول بالاشتراكية وتوزيع الثروات بين الناس، هذا ليس مقصدا من مقاصد الشارع، فما بني عليه من الأحكام يكون باطلا. النوع الثاني من أنواع الخطأ في المقاصد أن نلحق الحكم بغير المقصد الذي يحققه، يعني نظن أن حكما من الأحكام يحقق مقصدا شرعيا ولا يكون الأمر كذلك. مثال ذلك، عندما يأتينا إنسان ويظن أن الخروج على الولاة يحقق مقصد الشريعة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنقول هذا الظن خاطئ لأنه يحقق خلاف المقصد الشرعي. إذ إنه إذا اضطربت أحوال الناس انتشر المنكر ولم يتمكن من إنكاره، فهو يزيد في مخالفة مقصد الشارع. ومثله أيضا ما لو ظن ظان أن الاختلاط في التعليم يحقق مقصد الشريعة في تعميم العلم ونشره، فنقول هذه الوسيلة ليست محققة للمقصد الشرعي، وبالتالي وقع الزلل هنا. وقد يؤتى الخطأ في النظر المقاصدي من جهة عدم ملاحظة الشروط والضوابط المتعلقة بالمقصد الشرعي، فإن المقصد الشرعي له ضوابط وشروط، فعندما نأتي بالحكم بدون مراعاة ضوابطه وشروطه نقع في الزلل في هذا الجانب. ومن أمثلة ذلك، إذا أتانا إنسان وقال الشريعة قصدت وجود التبادل المالي بين الناس، وبالتالي لا بد أن نجيز الربا أو صورا من صوره، فحينئذ نقول صحيح الشريعة قصدت هذا لكنها أوجدت له شروطا تحقق مصالح الخير، والشروط لم توجد في هذه المسألة الجزئية. ومن ذلك أيضا، إذا جاءنا داع يدعو إلى الجهاد ولم يلاحظ الضوابط والشروط المتعلقة بباب الجهاد، فحينئذ لا يكون داعيا إلى حكم شرعي، بمثابة من دعا إلى صلاة بدون وضوء. النوع الآخر من أنواع الخطأ الذي يقع في المسائل بسبب الخطأ في النظر المقاصدي، هو أن تكون المسألة الفقهية الجزئية يتنازعها مقصدان، فهي في الصورة تلحق بمقصد لكنها في المعنى تلحق بمقصد آخر، فيأتي فقيه فيلحقها بالمقصد الأول نظرا لصورتها ولا يلتفت إلى حقيقتها. مثال ذلك، مثلت قبل قليل بمسألة الذي أفتى في الوطء في نهار رمضان، وأضرب له مثلا آخر. لو جاءنا فقيه وقال الشريعة تقصد بصلاة الجمعة اجتماع الناس، وصلاة الجمعة في البلدان الغربية إذا أقيمت في يوم الجمعة لا تحقق مقصد الشارع، لأن الناس لن يجتمعوا بسبب اشتغالهم بوظائفهم وأعمالهم، فحينئذ نجعل صلاة الجمعة في يوم الأحد تحقيقا لمقصد الشارع باجتماع الناس لهذه الصلاة. فنقول أنت نظرت إلى المقصد الشارعي صورة والحقته بهذا المقصد الذي لا يشابهه إلا في الصورة فقط، وإلا لو نظرت إلى المقاصد الشرعية الحقيقية من بقاء هذه الشريعة وعدم تغير أحكامها، ونظرت إلى أن هذا اليوم يوم عالمي وإذا اختلفت البلدان فيه أدى ذلك إلى الاختلاف والتنازع وتفرق المسلمين وعدم اجتماعهم. ومثل هذا أيضا الأمثلة يعني كثيرة عديدة، أنا أضرب بمثال أخير وأقف عليه، مسألة رؤية الهلال. بعض الناس يقول ينبغي أن نجعل دخول الشهر مبنيا على الحساب الفلكي ونلغي النظر في مسائل الرؤية، وهذا القائل بمثل هذه المقالة يقول بأن هذا يحقق مقصد الشريعة في اجتماع الناس وفي معرفتهم بدخول الشهر قبل شهور كثيرة، وبالتالي يضبطون أوقاتهم والشريعة تسعى إلى ضبط الأوقات. فنقول هذا نظر إلى جانب ولم ينظر إلى جوانب أخرى، تلك الجوانب متعلقة بأمور، أولها أن الحساب الفلكي لا يعرفه إلا أفراد من الناس بخلاف الرؤية فالناس جميعا يتمكنون من معرفتها. الأمر الثاني أن الحساب يختلف فيه أهل الحساب ويتنازعون في ضوابطه، أحدهم يشترط أن يكون قد مضى على ولادة الهلال لحظة، والآخر يشترط 15 ساعة، أحدهم يشترط أن يكون ارتفاع الشمس ارتفاع القمر بعد غروب الشمس على 12 درجة، والآخر لا يشترط لها إلا درجة واحدة، والآخر لا يشترط شيئا من الدرجات. إذن ليس هناك توافق، سيؤدي إلى اختلاف آخر. ثم لا مانع من اختلاف أيام الصيام من بلد إلى بلد آخر ما دام أهل البلد الواحد على طريقة واحدة، بخلاف مسألة الجمعة، فإن الجمعة الموظفون يختلفون، هؤلاء إجازتهم الأحد وهؤلاء إجازتهم الاثنين وهؤلاء إجازتهم الثلاثاء، وبالتالي سيكون لنا جمعة في كل يوم. هذا شيء من مثال هذه الأخطاء التي تقع في المقاصد، ولعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه أن يصلح أحوال هذه الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين لكل خير، وأن يجعلهم محكمين لشرعه، عاملين بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا.